الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن وطئ في يومين لزمه كفارتان عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كفر عن الأول لزمه كفارة للثاني، وإلا فكفارة واحدة. أنا يقول الآن في مسألة الوطأ، وطأ المرأة في نهار رمضان، قال: فإن وطئ في يومين لزمه كفارتان عند مالك والشافعي. وأبو حنيفة يرى كفارة واحدة إذا لم يكفر عن الأولى، لأن الموجب واحد. وهذا الأصل أيضا الخلاف فيها أنها مسألة أصولية، فإذا كان الموجب واحد فالكفارة تكون واحدة إذا لم يكفر، مثل مثلا اليمين إذا حلف على شيء ثم فعله، معنى حلف على أنه لا يفعله ثم فعله فعليه كفارة، ثم أنه فعله مرة أخرى فأيضا الصحيح أنه عليه نفس الكفارة، إلا إذا كفر في الأولى ثم بقي يمينه فإنه أيضا يكفر في الثانية، وهكذا. إذا كان كفر إذا حلف على أمر ثم لم يرجع يستمر هذا اليمين، فإذا رجع كفر، فإن حلف مرة أخرى ولم يكفر بعد وأراد أن يحنث، فعند كثير من أهل العلم وهو رواية عن أحمد أنه يكفر كفارة واحدة. لكن هنا أكثر أهل العلم على أنه عليه كفارتان إذا كانت في يومين أو في ثلاثة، مثلا أيام عليه ثلاث كفارات، معنى في كل يوم عليه كفارة، حتى وإن لم يؤدها فإنه تلزمه الكفارات، معنى لو في الشهر كله فعل ذلك يتعمد هذا الأمر على ما ذكر من الشروط قبل، فإنه يكفر عن كل يوم، معناه يصوم، معناه يكون مثلا عليه في كل يوم صيام شهرين متتابعين. قال: فإن تعدد الوطأ في يوم لزمه كفارة واحدة عند الثلاثة، وهذا صحيح، إذا كان في يوم واحد معناه وطأ زوجته أكثر من مرة فتكون كفارة واحدة، لأنه قد انتهك بالكفارة الأولى أو بالوطأ الأول، انتهك حرمة الشهر بالوطأ الأول. ولهذا قال أيضا بعض أهل العلم: إذا كان الإنسان مثلا يريد أن يسافر، هل له أن يطأ زوجته قبل أن يسافر؟ فأكثر أهل العلم منع من هذا حتى لا يكون الوطأ هو الإفطار، معنى يفطر بالوطأ، وبل بعضهم بل أكثرهم يقولون أن عليه الكفارة، لكن الأحوط أن الإنسان لا يفعل هذا، وأيضا يفطر إذا تجهز للخروج أو إذا كان خارجا على قول هذا، وإلا أكثر أهل العلم يقولون لابد أنه يخرج من البلد كما تقدم أن ذكرنا ذلك. قال: وقال أحمد: إن كفر عن الوطأ الأول لزمه كفارة للثاني، وهكذا. يعني إذا مثلا جاء زوجته في المرة الأولى في نفس اليوم ثم أطعم 60 مسكينا أو أعتق رقبة، صيام ما سيكون صيام، لكن لو أعتق رقبة أو أطعم 60 مسكينا ثم وطئها أيضا في نفس اليوم، يقول أحمد أن عليه كفارة أخرى، قال: وأجمعوا على أن الكفارة لا تجب في قضاء رمضان، والظاهر أنه كما ذكرنا اليوم إذا كان في يوم واحد تكون كفارة واحدة، لأنه قد انتهك في الوطئ الأول. قال: وأجمعوا على أن الكفارة لا تجب في قضاء رمضان، وقال قتادة: تجب، معنى الكفارة لا تجب في قضاء رمضان معناه إذا كان يقضي من أيام رمضان، مثلا انتهى شهر رمضان وبقي عليه أيام، مثلا كمرض أو سافر فأراد أن يقضي هذه الأيام في شوال فقضى، بدأ مثلا يصوم القضاء فوقع على امرأته وهو في القضاء، فهل عليه كفارة؟ فأكثر أهل العلم بل بعضهم ذكروا إجماعا على أنه ليس عليه كفارة في قضاء رمضان، وإنما الكفارة في رمضان، لأن القضاء مخير فيه، لأن القضاء مخير فيه، ممكن أنه يصومه في شوال، ممكن يؤخره، فلهذا لا يلزمه أن يكون ذلك اليوم، لهذا الكفارة لا تكون في القضاء. وزد على ذلك أيضا الأدلة لم يأتي في الكفارة في القضاء، وإنما جاء في صيام رمضان. قال: وأجمع على أن الموطوءة مكرهة أو نائمة يفسد صومها وعليها القضاء ولا كفارة عليها، إلا في رواية عن أحمد، أنا إذا أكرهت ففساد صومها، يقول أنه مثلا إذا وطأها وهي نائمة أو مكرهة فصومها فاسد، وهل عليها القضاء؟ فصحيح أنه لا دليل على القضاء، وهو أيضا قول شيخ الإسلام وغيره، قول بعض المالكية أنه ليس عليها قضاء. وأكثرهم يقولون عليها قضاء، فإن قضت احتياطا طيب، أنا هذه جاءها وهي نائمة، وأيضا قال لا كفارة عليها، وهذا أيضا صحيح، وجاء في رواية عن أحمد أنه عليها كفارة. قال: ومن طلع عليه الفجر وهو يجامع إن نزع حالا صح صومه، إلا كفارة عليه عند الشافعي، وقال أبو حنيفة صح صومه عليه الكفارة، وهذا غير صحيح، كيف يصح صومه وعليه كفارة؟ معنى صورة المسألة أنه إذا جامع امرأته وأذن الفجر وهو لا زال، فإن قال إن نزع حالا صح صومه، إذا نزع في الحال صومه صحيح، وإن استمر فإن صومه يبطل، هذا إذا كان الأذان على الوقت، أنا الأذان يؤذن على الوقت فأذن المؤذن وهو لا زال، فإن نزع كما قال المؤلف هنا وهو قول الجمهور أنه إذا نزع فإنه لا كفارة عليه وصيامه صحيح. وقال أبو حنيفة صح صومه على الكفارة، وقال أحمد عليه القضاء والكفارة، أي إذا لم ينزع، أنا إذا استمر يقول أحمد عليه القضاء والكفارة، والقضاء كما ذكرنا لا دليل عليه، لكن تلزمه الكفارة لأنه استمر في وقت الصيام على الجماع. قال: فإن استدام لزمه القضاء والكفارة إجماعا، وهذا الإجماع ليس صحيح كما ذكرنا، لأن القضاء على المتعمد لا دليل عليه، وقد قال جماعة من أهل العلم كما ذكرنا قبل أنه لا قضاء على المتعمد، المتعمد الذي يتعمد الإفطار لا قضاء عليه، وإنما يتحمل هذا اليوم ويكون عليه إلى يوم القيامة. وقد جاء حديثا في هذا لكنه لا يصح، من أفطر يوما من رمضان لا يقضي صيام الدهر، ومعناه صحيح لا يقضي صيام الدهر، لو صام الدهر لما قضى ذلك اليوم، بل هذا اليوم لزمه أو يكون في ذمته إلى يوم القيامة، إلا إلا أن يتوب إلى الله عز وجل، فإن تاب الله عز وجل عليه، وأيضا كذلك يكثر من التطوع حتى يسد هذا التفريط والنقص الذي يكون في الصيام. قال: والقبلة في الصوم محرمة عند أبي حنيفة والشافعي في حق من تتحرك شهوته، وقال مالك هي محرمة مطلقا، وقال أحمد فسد صومه عليه كفارة. معنى هذا لمن تتحرك شهوته، معنى أنه ينزل، فهذا والقبلة صحيح أنه جائز، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، فهي جائزة، لكن ينبغي الإنسان أنه إذا كانت تتحرك شهوته لا ينبغي أن يقبل، وإن قبل ليس في شيء، وإن نزل أيضا صيامه صحيح، صيامه صحيح. وأما القول هنا بالحرمة ليس صحيحا، وبعضهم يفرق بين الشاب والكبير في السن، وجاء حديث لكنه لا يصح. وأما مسألة الكفارة فهي أبعد، أن الكفارة بهذا يكون بعيد جدا، لأن الكفارة جاءت في الجماع. قال: ولو نظر بشهوة فأنزل لم يبطل صومه عند الثلاثة، وقال مالك يبطل، وهذا أيضا لا يصح، وليس فيه دليل على هذا. هم يستدلون به أنه حقق شهوته، لكن هذا ليس بإرادته، صحيح أنه تسبب لكنه لم ينزلها مباشرة كجماع أو استمناء أو غيره، فإن كان كذلك فهذا يبطل صومه. وأما إن كان نزل بسبب مثلا قبلة أو مباشرة أو نظر، فالصحيح أنها لا تبطل الصيام ولو أنزل. قال: ويجوز المسافر الفطر بالأكل والجماع عند الثلاثة، وقال أحمد لا يجوز له الفطر أي بالجماع، أنا إذا كان مسافرا، وليس المراد أنه سيسافر، فقال أحمد لا يجوز له الفطر بالجماع، معنى يجوز له أن يأكل أو يشرب، وهذه رواية عن أحمد، وإلا فالصحيح أنه يفطر، جاءت رواية عنه وهي رواية صحيحة أنه له أن يفطر بالجماع ما دام أنه قد رخص له في الفطر. أنا رجل سافر ولم يأكل شيئا، وسافر وهو صائم ومعه زوجته، فأراد أن يطأها، فيريد أن يفطر بوطئها، فيجوز هذا ولا كفارة عليه لأنه في محل الجواز. قال: وأجمع على أن من أكل أو شرب في نهار رمضان عامدا لزمه الإمساك والقضاء، وهذه الإجماعات التي يحكيها المؤلف ليست صحيحة، بل هناك قول عند المالكية بعدم القضاء، وهو أيضا رواية أو وجه في مذهب أحمد واختاره الشيخ الإسلام وغيره، على أنه لا قضاء على المتعمد الذي تعمد الإفطار. قال: واختلفوا في وجوب الكفارة، قال أبو حنيفة ومالك عليه الكفارة، وقال الشافعي وأحمد لا كفارة عليه. الصحيح أنه لا كفارة عليه، وإنما كفارة في الجماع وليس في الأكل والشرب. قال: فإن أكل أو شرب ناسيا لا يفسد صومه عند الثلاثة، وقال مالك يفسد صومه عليه القضاء، والحديث صريحة في عدم إفساد الصوم إذا أكل أو شرب ناسيا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه. وذكرنا أنه هل يحصل ذلك أيضا في الجماع، فالصحيح أنه أيضا كذلك، إذا نسى أنه صائم وجامع فلا يفسد صومه. قال واتفقوا على أن القضاء يحصل بصوم يوم. وأنا يحصل القضاء إذا أكل أو شرب بصوم يوم. وقال ربيع لا يحصل إلا باثني عشر يوما. والصحيح أنه لا قضاء سواء كان يوما أو غيره. وقال ابن سيب يصوم عن كل يوم شهرا. وقال النخعي لا يقضي إلا بألف يوم أو لا يقضى إلا بألف يوم، معنى اليوم لو أكل أو شرب في يوم واحد لا يقضيه إلا ألف يوم، وهذا على التكثير. أنا قد يكون المراد من كلام النخعي رحمه الله ليس أنه يقضي، وإنما أراد أن يكثر، وكان العرب أكثر شيء عندهم الألف، فقال لا يقضي إلا بألف يوم، معنى أنه لا قضى عليه. قال وقال علي بن مسعود رضي الله عنهما لا يجزئه صوم الدهر، وهذا هو الصحيح أنه لا يجزئه ولو صام الدهر. قال ومن أكل أو شرب أو جامع ناسيا لم يبطل صومه عند أبي حنيفة والشافعي. وقال مالك يبطل بالجماع دون الأكل والشرب وتجب به الكفارة عنده. والصحيح كما ذكرنا أنه لا يجب، لا إذا نسي فصيامه صحيح. قال ولو أكره الصائم حتى أكل أو شرب أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطأ أو مكنت من الوطأ فهل يبطل الصوم؟ قال مالك يبطل، والشافعي قولان. أنا إذا أكرهت على الوطأ، قال والشافعي قولان أصحهما البطلان عند الرافعي. والصحيح أنه لا يبطل إذا كانت مكرهة ولم تستطع أن تدافع، وأما إذا استطاعت ومكنته فهذا يبطل صومها. وأكثر أهل العلم على أنه يبطل ولو أكرهت ولو كانت نائمة كما تقدم، فلهذا في الاحتياط أنها على قول الجمهور أنها تقضي ذلك اليوم. قال وقال النووي لا صح عدم البطلان، وهذا هو الصحيح، لكن إذا أرادت أن تقضي احتياطا لا بأس. أيضا كذلك الرجل إذا أكره على الإفطار أنا أدخل الطعام بالقوة في فمه، فهذا الصحيح أنه لا يفطر، لكن لو أراد مثلا احتياطا أن يقضي له ذلك. قال وقال أحمد يفطر بالجماع دون الأكل والشرب أي إذا نسي. وتقدم قال ولو سبق ماء المضمضة والاستنشاق إلى جوفه من غير مبالغة. قال أبو حنيفة ومالك يفطر، معنى إذا تمضمض بدون مبالغة فتسرب الماء إلى جوفه. فقال أبو حنيفة ومالك يفطر، وقال الشافعي وأحمد لا يفطر، وهذا هو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علقه بالمبالغة وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قال ولو أغمي عليه جميع النهار لم يصح صومه بالاتفاق، معنى هذا الاتفاق على أنه منهم من قال عليه القضاء ومنهم من قال أنه لا قضاء عليه لأنه معذور، وهذا هو الصحيح وهو قول الشافعي. قال ومن نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق، من نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق ما لم يتعمد هذا النوم، إن كان يتعمد النوم فهو تارك للصلاة. وإن قلنا مثلا بصحة صومه لكنه صومه غير مقبول لأنه لا يصلي وهو يتعمد هذا الأمر، أنا ينام متعمدا ينام النهار كله. أما مثلا من غلب عليه النوم، أو أنه من بعض الأبيات التي يعرف فيها النوم، بعض معنى الأبيات يعرف عندهم النوم، قد ينام لا يستطيع أن يقوم. أنا أعرف أناس كانوا يسحبون، ينام في المسجد ويسحبون سحب ولا يقوم ولا يقومون، معناها تمر عليهم صلاة الظهر والعصر وهم نائمون مع أنهم في المسجد. ومن مر أوقظه أو أيقظه ويسحبونهم وبعضهم يصعد فيه ولا يقوم حتى قرب المغرب يقوم. وهناك له إخوة في البيت ما يقومون إلا أذان العشاء، ينامون من الفجر إلى أذان العشاء. أنا هذا أحيانا يعرف في أناس هكذا النوم، يكون عنده كثير أو ثقل في النوم. فمن نام جميع النهار ولم يتعمد هذا ما صومه صحيح، وإن تعمد فصومه صحيح، لكن معنى صيام بلا صلاة أنا غير مقبول أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. فعمله ذلك اليوم على تفسير لا يصح ولا يقبل. قال: ومن نام جميع النهار صح صومه بالاتفاق. وعن الصخري أبو سعيد الصخري ما من أئمة الشافعية أن صومه يبطل. والصحيح أنه لا بطلان، لكن بعض العلم يقول، أيضا سمعت فتوى لشيخنا أبي عبد الرحمن حفظه الله عبد الله مرعي أيضا يقول أنه يفطر إذا كان تسبب في هذا، وهذا الظاهر على قول أبي سعيد الصخري وجماعة أيضا من الشافعية. يعني هذا وجه عند الشافعية، إذا تعمد هذا النوم وليس عن ثقل أو كذا فهذا يفطر. وإلا أكثر قول أكثر أهل العلم على أنه لا يفطر. قال: ومن فاته شيء من رمضان لم يجز له تأخير قضائه، فإن أخر بلا عذر حتى دخل آخر أثم ولزمه مع القضاء الكفارة للتأخير عند الثلاثة. وقال أبو حنيفة: يجوز التأخير ولا كفارة عليه، واختاره المزني من الشافعية. أنا إذا كان عليه قضاء عنده من رمضان إلى رمضان هذا وقت موسع، وإن كان الأفضل أن يقضي بمعنى يسرع في قضاء ما عليه، وهذا يعتبر من مسارعة في الخيرات. لكن إن تأخر فله أن يتأخر إلى رمضان، فإن مر عليه رمضان الثاني فأكثر أهل العلم على أنه عليه القضاء والكفارة، وهذا جاء عن جماعة من الصحابة. وقال أبو حنيفة: يجوز التأخير ولا كفارة عليه، وهذا الذي يفتي به بعض العلماء من المعاصرين الشيخ العثيمين وغيره أنه لا كفارة عليه لكن عليه القضاء. الشيخ مقبل أيضا الشيخ الألباني يفتون بأنه لا كفارة عليه، ولم يأتي دليل على الكفارة، لأن الله عز وجل يقول: فعدة من أيام أخر، ولم يعينها. لكن جاء عن جماعة من الصحابة حتى عده بعضهم إجماع، معنى إجماع سكوتي، والمراد أنه جاء عن الصحابة عدم الخلاف، فاتباع قول الصحابة أولى. طيب، مسائل كثيرة كنا نرد أن نمر عليها، لكن إن شاء الله نكتفي بهذا، ونسأل الله التوفيق والإعانة. الحمد لله رب العالمين.